يقول سائل: أنا وأخي نعيش في بيت واحد، ولكن وبكل أسف اكتشفت أن أخي يخونني في عرضي، وقد انتهك عرضي ولا أدري ماذا أفعل. مأساة أيها الإخوة، وهذه صورة من الصور التي قد يسمع بها العبد. السائل يقول: لا أدري ماذا أفعل. سامحني أن أقول أيها السائل، تقول ماذا أفعل بعدما أن تعديت حدود الله عز وجل؟ قد يقول: أنا تعديت. نعم. وهل تعلم بأن أباك وأمك إن كانا هما السبب فهما الذي يتحملان الإثم والوزر كذلك؟ يا أخي السائل ويا أخي السامع، ألم نقرأ قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ هذه الآية العظيمة أعظم زاجر عن الذنوب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ربنا جل وعلا، يا أيها السائل، يا أيها السامع، يا أيها الزوج، يا أيها الأب، يا أيتها الأم، ربنا جل وعلا حذرنا من مخالفة أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخوفنا من أن ينتقم الله من العبد وأن ينزل به عقابه وغضبه وبطشه إذا خالف أمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا ربنا جل وعلا بين لنا في القرآن العظيم بأن الذين كفروا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصوا النبي عليه الصلاة والسلام أن الواحد منهم سيندم يوم القيامة، ولكن لا ينفعه الندم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هؤلاء يتمنون أن تسوى بهم الأرض وأن يصبحوا ترابا يداس بالأقدام، لأنهم ما أطاعوا النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا يقول: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا أولا. ثانيا، حذرنا ربنا عز وجل من اقتراف الفاحشة، من الزنا، وبين ربنا سبحانه وتعالى بقوله: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهو من أكبر الكبائر بعد الشرك. وربنا جل وعلا قال: ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، بمعنى لا تدنوا من أسباب الزنا. ومن أسبابها النظر، ومن أسبابها المصافحة، ومن أسبابها الخلوة مع من؟ مع المرأة الأجنبية، وزوجة الأخ، وبنت العم، وبنت العمة، وبنت الخال، وبنت الخالة. أجنبيات لا مو أجنبيات، كل امرأة يحل للرجل أن يتزوج منها فهي امرأة أجنبية. ربنا عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، احذر من أن تقترب من شيء يقربك من الزنا. النظر يقرب، المصافحة تقرب، الكلام مع المرأة الأجنبية بالخضوع في القول ولين الكلام يقرب من الزنا، الخلوة حدث بدون حرج. روى الإمام البخاري عن عبد الله رضي الله عنه يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، أعظم الذنوب شوي؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك أن تخاف أن يطعم معك. يعني تقتل ابنك ما بده حمل لأنه فقير ولا يروح يأكل معه من رزق. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. الزنا جريمة كبيرة ويعظم جرمه إذا كان بذات المحرم أو بذات زوج. ثالثا يا أيها السائل، يا أيها السامع، يا أيها الأب، يا أيتها الأم، يا أيها الزوج، يا أيتها الزوجة، حذرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء بقوله: إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. أتساءل معكم في واحد من الحاضرين ما سمع هذا الحديث الشريف وما كرر على مسامعه مرات ومرات؟ في حد الآن من الإخوة الحاضرين لأول مرة بيسمع هذا الحديث؟ كلنا يحفظ هذا الحديث، آباء وأمهات وأزواج وزوجات وإخوة وأخوات، والكثير لا يبالي. إياكم والدخول على النساء، بده يدخل على النساء. هي مرت أخوه، هي بنت عمه، هي بنت عمته، بنت خاله، بنت خالته، مرت عمه، مرت عم، مرت خاله. إياكم والدخول على النساء، نساء أجنبيات. لماذا حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك؟ خشية أن تنتهك أعراضنا. مخالفة أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب للفتنة والعذاب الأليم. وأي فتنة أعظم وأي عذاب آلم من انتهاك العرض؟ هذا الرجل الذي أصيب بهذا المصاب، والله بسبب مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أخوي يا أخي، أنا بشك في أخوي، يعني أخوك معصوم من الخطأ؟ قال: أعوذ بالله، جاوبني، معصوم؟ ألم ينطبق علي قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء؟ وقد يقع في خطأ وتعض يدك من الندم، ولكن ماذا ينفع الندم؟ أنا أرى أن الإثم يتعلق في أعناق الآباء والأمهات، لأنه بكل أسف اليوم الأب بيقول له لأبنه: إذا ما بتطلع مرتك قدام أختك الله يغضب عليك. بالله العظيم أنت عم تقول له إذا ما بتطلع زوجتك قدام أخوك أختك الله يغضب عليك؟ هل تعلم أن الغضب يصب عليك أيها الأب ويا أيتها الأم التي تحرض كناتة على مواجهة أولادها؟ ولكن يأتي الزوج يأذن لزوجته: خلاص هذا أخوي. قالت له: أنا عمال بواجه ابن عمي، ابن خالي. إلا بتكوني طلقة بالثلاثة إذا ليش إذا بدها تواجه ابن عمه ابن خاله حرام، وتواجه أخوك حلال؟ أي حلال هذا؟ من الذي أحل؟ مع أن الشرع أحل له أن يتزوج منها بعد موتك أو بعد طلاقها. أرى الإثم يتعلق في عنق الآباء والأمهات الذين يلزمون أبنائهم المتزوجين بالاختلاط ظنا منهم أنهم ربوا وأحسنوا التربية. كما يتحمل الأبناء الإثم وذلك في طاعة الآباء والأمهات في معصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كل واحد بناتنا قول يا أخي أولادي أبدا، بناتي أبدا. طيب بالله عليك، هذا الفسق والفجور المنتشر في المجتمع، أبناء من؟ بنات من؟ مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام دمار للمجتمع، دمار للمجتمع بأكمله. وإذا كان مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام دمار للمجتمع، فدمار الأسرة الصغيرة من باب أولى وأولى. يقول السائل: ماذا أفعل الآن؟ أنصحك أولا أن تؤمن لزوجتك مسكنا مستقلا، وأن يكون بعيدا عن الاختلاط، وأن تبعد أخاك وسائر إخوتك من اللقاء مع زوجتك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحم الموت. أن تقطع الصلة بين أخيك وزوجتك، وأن تراقب بيتك مراقبة شديدة، وأن تستر على زوجتك وعلى أخيك إن صدقا في توبتهما لله عز وجل. وكما أنصح كل من وقع في مثل هذه الكبيرة في عرض أخيه، ومن وقعت في مثل هذه الخيانة حيث خانت زوجها وخانت أمها وخانت أباها وخانت أبناءها، أن تتوب إلى الله عز وجل. ولو كان القضاة الشرعيون يقيمون حدود الله عز وجل وثبت هذا، فحد الزاني المحصن الرجم حتى الموت. لذلك أنصح الأخ السائل إن صدقت الزوجة والأخ بالتوبة أن يجعل البيت مستقلا، وأن لا يأذن لأحد من إخوته أن يدخل البيت لوحده إلا بوجوده. وأما إذا لم يجد صدق ندم زوجته وعزمها على عدم الوقوع في المعصية ثانية، وعلى عدم قطع كل الأسباب التي كانت سببا لارتكابها للفاحشة، أنا أرى أن يطلقها وأن يسرحها حتى لا ينطبق عليه الاسم الذي لا يحب كل إنسان أن يوصف به. من يرضى أن يوصف بكلمة الديوث؟ إذا لم تجد صدقا في توبتها فسرحها بإحسان واستر عليها. وأسأل الله جل وعلا أن يلهم جميع الآباء والأمهات والأزواج أن يكونوا وقافين عند حدود الشريعة. إياكم والدخول على النساء. اللهم اشهد أني قد بلغت، اللهم اشهد أني قد نصحت، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.